زاد للإعلام تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، ما من أحد يحب أحداً إلا ويتمنى أن يطلب منه طلباً، ويكون أمر المحبوب سروراً في النفس وليس ثقلاً عليها. يكون الشوق إلى تلبية أمر المحبوب عظيماً، فكيف إذا كان المحبوب هو الله عز وجل؟ وقد أمرنا بالصيام، وقال: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فكيف تتلقاه نفوس المحبين له؟ الجواب: بغاية الفرح والسرور والشوق والمسارعة لتلبية الأمر والتلذذ به. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، وهذا سر ومنشأ فرح المؤمنين برمضان. وإذا تأملت يا عبد الله آيات الصيام في سورة البقرة، ستجد أنها قد دخل فيها عبادات عظيمة بعد الصيام: القرآن والدعاء والذكر والتكبير والاعتكاف. والدعاء شأنه عظيم وصلته بالصيام كبيرة، والدعاء مع الصائم حاله عظيمة. للصائم دعوة لا ترد أثناء نهاره وعند فطره، وليل رمضان عظيم وليس فقط النهار. فتعالوا بنا نستلهم بعض المعاني ونغوص في هذه العبادة الشريفة الجليلة العظيمة الناجحة، الدعاء. الدعاء هناك أسرار فيه ربما تغيب عن البال، والدعاء المثمر، الدعاء المستجاب، هو الدعاء الذي يبحث عنه الناس. فكيف يكون الدعاء مستجابا؟ هل هناك خصائص؟ هل هناك قواعد، أمور في الدعاء تجعله مستجابا؟ يقف الناس أحيانا مع الأمور الظاهرة في الدعاء وهي مهمة، كالطهارة واستقبال القبلة ورفع اليدين وتحري أوقات الإجابة وأكل الحلال ونحو ذلك، وهي في غاية الأهمية. لكن قد يغفل عن أمور في صميم الدعاء على جانب عظيم من الأهمية. ومن ذلك أيها الإخوة أن الدعاء المستجاب فيه اعترافات واضطرار وانكسار وإظهار حاجة وإخفاء، وهذه أمور في غاية الأهمية. فتعالوا نتعرف على بعضها، ولنأخذ سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي. أول حقيقة جرى الاعتراف بها الربوبية. وبالمناسبة أغلب أدعية القرآن، أغلب أدعية الأنبياء في القرآن مصدرة ربي وربنا أكثر من اللهم مثلا. لماذا؟ لأن الرب هو السيد المالك المتصرف القادر المدبر، فلما يقول ربي وربنا فهو يستحضر قدرته قبل أن يطلب منه. لا إله إلا أنت، فاعترف بالألوهية بعد الربوبية. خلقتني، فاعترف بخلقه للعبد، وأنا عبدك فأقر بالعبودية. هذه أمور مهمة يا إخوان، التركيز عليها وفهمها، لأن الله يحب هذا، وما جعل هذا الدعاء سيد الاستغفار سيدا إلا لأمر عظيم. وأنا عبدك، عبدك الذليل الخاضع المحب على ذل المنقاد، أنا عبدك، مر أجيب، أطلب أنفذ، عبد، أنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، على الجادة على الصراط المستقيم، أبوء لك، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك. إذن في اعتراف بالذنب، أبوء لك، واعتراف بالنعمة واستعاذة من الذنب، أعوذ بك من شر ما صنعت، ألتجئ إليك وأحتمي من نتائج المعصية ومن شؤم الذنب، لأن الذنوب لها آثار، أعوذ بك من شر ما صنعت. ثم الإقرار بالنعمة والاعتراف، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي، أعترف وأقر، لا أنكر ولا أجحد ولا أناور ولا أداور ولا ألتوي، أبوء بذنبي. ثم يأتي الطلب بعد كل هذه المقدمات، ما جاء الطلب مباشرة، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، إلى من ألتجئ؟ لا غيرك، ليس هناك أحد آخر يغفر الذنوب ويعمل هذا العمل والمغفرة إلا أنت يا الله، ولذلك ألتجئ إليك وأطلب وأتوسل بالربوبية وبالألوهية وبالإقرار بالنعمة وبالإقرار بالذنب أن تغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا اعتقاد إيمان توحيد، لا يغفر الذنوب إلا أنت. ولذلك جاء في الحديث الآخر، قد علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، اغفروا لعبدي. آية الدعاء في ثنايا آيات الصيام في سورة البقرة عجيبة، تخللت آيات الصيام وفيها وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أقرب إليه من حبل الوريد، وهو على سماواته، استوى على عرشه فوق خلقه، ولكنه قريب وهو معكم أينما كنتم، ما يكون من نجوى ثلاثة يتسارون إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم، فإني قريب. ولا تحتاجون إلى رفع الصوت لإبلاغه، وهو قريب يسمع السر وأخفى، أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، فلا بد أن يدعوه، لا بد أن يدعوه، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، فليستجيبوا لي. عجيبة هذه، لأننا في الدعاء نريد أن يستجيب هو، لكن في الآية يقول في آية الدعاء فليستجيبوا لي، وهذه مسألة مهمة جدا، وهي أننا إذا أردنا أن يستجيب لنا فلا بد أن نستجيب له. وتعال معي إلى أربعة ذكر الله قصصهم في الدعاء في سورة الأنبياء، وكل واحد بعد ما دعا وطلب قال الله فاستجبنا له، لنعرف ماذا فعل وماذا قال حتى استجاب له. أولهم نوح عليه السلام، دعا الله كربة إيذاء قومه التي وصلت إلى درجة الإهلاك والتهديد بالموت القتل، ثم كربات الطوفان الذي صار موجا كالجبال. نادى نوح ربه في هذه الضرورة العظيمة والكرب، إذن وقت الكرب الله يستجيب، لأن النفس تعيش حالة صعبة جدا فتناشد وتنادي ربها. فاستجبنا له ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. وأيوب نادى، ماذا قال؟ ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. في المرض الذي استمر 18 عاما كما جاء في الحديث الصحيح، حتى تركه كل الناس، ما بقي معه إلا زوجه وواحد من أصدقاء إخوانه الخلص. فدعا الله إني مسني الضر، وهذه الشكاية مهمة جدا في الدعاء، أن تشكو حالك إليه. الشكاية، نعم يا إخواني، الشكاية الواحد في الدنيا تعتريه ضغوط وفقر وديون وأمراض وكروبات، ولابد أن يشكو. الشكوى حاجة نفسية، لابد أن يبث الشكوى لأحد، لابد أن يخرج ما في نفسه، أن ينفس. وإذا كانت الشكوى إلى المخلوق مذمومة، فلمن تكون الشكوى؟ الشكوى المحمودة إلى الله، شكوى الحال. ولنخرج في تفريعة هنا يسيرة عظيمة في المعنى، لنؤكد على أهمية الشكوى في الإجابة. ماذا قال موسى عليه السلام؟ ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، محتاج. ذكر الحاجة، الافتقار إلى الله، وهذا معنى مهم في الدعاء جدا، إظهار الافتقار. محتاج إلى خيرك يا رب، محتاج إلى رزقك، محتاج إلى أمنك، محتاج إلى إيوائك. فالله عز وجل هيأ له المأمن والمأوى والمأكل والمشرب والمنكح والعمل. يعقوب عليه السلام قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. اجتمع الكرب ولابد من تنفيس هذا المعنى. فجاء الفرج وجاء القميص، ثم جاء اللقاء مع صاحب القميص. نرجع إلى أيوب عليه السلام، إني مسني الضر، شكاية الحال، وأنت أرحم الراحمين. أنت تنظر وتعلم، حتى ما قال اكشف ضري، ما يحتاج، اكتفى بشكاية الحال عن الطلب. وهذا فقه عظيم في الدعاء، يعني يقول ربي أنت لسان الحال، أنت تعلم وأنت ترى، تعلم حالي، تعلم حالي وتعلم ماذا أريد. فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم. ذو النون، يونس عليه السلام، ظن أن لن نقدر عليه، يعني أن لن نضيق، نقدر يعني نضيق وليس نقدر يعني نستطيع. النبي أكبر من هذا، نقدر قدر عليه رزقه يعني ضيقه، فظن أن لن نقدر عليه، لن نضيق عليه ونبقيه في الغم. اعتقاده عظيم بأن الله يفرج، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يعني تهليل وتسبيح واعتراف بالظلم. هذا كل ما قاله يونس عليه السلام في دعائه، لكن هذا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ما قال عبد في دعاء إلا استجيب له. لاحظوا فقه الدعاء من كلام الأنبياء، لأنهم أعرف الناس بالله، فاستجبنا له. نادى في الظلمات، ظلمة الليل، ظلمة البحر، ظلمة بطن الحوت، فنجاه الله من مكان لا يخطر بالبال أن ينجو منه شخص، فنبذناه وأخرجه الله. إذن هذه أسرار الشكاية، الافتقار، إظهار الحاجة، وأن تقول أنت القوي ونحن الضعفاء، أنت الغني ونحن الفقراء، أنت الحي الذي لا يموت ونحن نفنى ونموت. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله السميع العليم، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، الرحمة المهداة، خير من دعا وصلى وصام، فصلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك إمام المتقين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى ذريته الطيبين وآله وأزواجه وخلفائه الميامين وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، ماذا فعل أولئك الأنبياء بعد ما ذكر الله قصصهم الأربعة، ورابعهم زكريا عليه السلام؟ زكريا عليه السلام ما كان في كربة خاصة وقت ما دعا، لكن كان في نقص عام من أول عمره بلا ولد. قال ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فشكى إلى الله حاله أنه بلا ولد، ويريد الولد ليس فقط لفائدة دنيوية، يرثني ويرث من آل يعقوب وينقل بعدي إلى الناس العلم والحكمة ويعينني على الدعوة ولي. فشكى إلى الله حاله من عدم الولد، ربي لا تذرني فردا، ولما ذكر حاله ضعفه ذكر غنى ربه وأنت خير الوارثين، إنا نحن نرث الأرض ومن عليها. قال الله عن هؤلاء الأربعة بعدها، وهذا السبب مهم وسر عظيم في الاستجابة، استجابة الدعاء، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. الآية في سورة الأنبياء بعد ما ذكر قصص الأربعة، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا عابدين، كانوا لنا خاشعين، خاشعين منقادين ذليلين، يسارعون في الخيرات، يستجيبون قبل ما يطلب منهم أحد، هم من أنفسهم يتحركون ويسارعون فإذا أردنا أن يكون دعاؤنا مستجابا فلنسارع في الخيرات ولنبادر. أذان الصلاة، داعي الصدقة، داعي الإيمان، وهكذا يسارعون في الخيرات بجميع أنواعها ويدعوننا رغبا ورهبا، يطمعون فيما عندنا من الأجر والمثوبة والجنة، يرجون رحمة الله ويخافون رهبا من عذابنا ونارنا وانتقامنا. إذن الدعاء بين الرجاء والخوف، دعاء عظيم. وكانوا خاشعين منقادين وعابدين ذليلين مستجيبين منقادين إلى الله. موضوع إظهار الضعف، موضوع الانكسار في الدعاء، الانكسار، تأمله يا مسلم يا عبد الله في حال الحديث، في الحديث الذي يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة من مستجابي الدعاء: المريض والمسافر. المريض كسره ضعفه وهنه، والمسافر كسرته غربته. من هو الثالث على رأسهم؟ الصائم. الصائم والمريض والمسافر. الصائم كسره جوعه وعطشه، والمريض كسره ضعفه وهنه، والمسافر كسرته غربته. إذن حال الانكسار حال مهمة جدا في استجابة الدعاء. أما حال الاضطرار فالعجب العجاب، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ولذلك إذا صرت في حال اضطرار ولو كان في مطبات جوية شديدة مخيفة، انتهز الفرصة بسؤال الله الجنة والاستعاذة من النار وكل ما تستطيع، لأن حال الاضطرار هذه مهمة جدا في الاستجابة. غشيهم موج كالظلل، جاءتهم ريح عاصف، وجاءهم الموج من كل مكان، وظنوا أنه محيط بهم، دعوا الله. هذه حال الاضطرار، فنجاهم. السؤال الآن: هل نستطيع أن نكون حتى في حال الأمن نعيش نفسية المضطر؟ إذا استطعت أن تصل إلى ذلك يا مسلم، اعرف أنك الآن قريب جدا. ولذلك قال العلماء إن الإنسان في حال الأمن أحوج إلى الله، ما هو أقل حاجة إلى الله من الغريق المتعلق بلوح في البحر. إذا استطعنا أن نستحضر حال الاضطرار وصلنا. ألاحظ: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، وفي آية أخرى تضرعا وخيفة. خفية وخيفة، على خوف تخافه، وخيفة خفية، خفية إسرار، وخيفة خوف، حالان مهمان جدا. نحن يا عباد الآن نستعرض من القرآن والسنة خفايا وأسرار ودقائق عظيمة تغيب عن حال عن كثيرين في موضوع الدعاء، لأن هذا الدعاء هو العبادة، ومن لم يسأل لا يغضب عليه. والعجيب أن الدعاء غنم، ما في غرم، غنم، يعني الدعاء الصحيح لابد أن يأتي بنتيجة، ولكن تتعدد، لابد من إجابة ولكن الإجابة تتعدد، يعني تتنوع. لأنه قال ادعوني أستجب لكم، فلابد أن يستجيب. أول استجابة أنك الآن عندما تدعوه، هذه عبادة عبودية عظيمة فيها أجر عظيم. حصل مطلوبك ولا ما حصل مطلوبك، ولا تأخر حصول مطلوبك، في شيء مهم جدا حصل لابد أن نفهمه، وهو أجر الدعاء نفسه، هذه عبادة عظيمة. هذا أول استجابة. ولذلك ربما يتمنى الإنسان يوم القيامة أن بعض الأدعية تأخرت إجابتها حتى يزداد دعاء ودعاء ودعاء فيزداد أجرا وثوابا وحسنات. والتأخير لحكمة، ولا بد أن يعطي، لأن الكريم ما يرد، يعطيك من الخير الذي سألته أكثر من الخير الذي سألته، يصرف عنك أعظم من السوء الذي سألت أن ينصرف، والحسنات والمضاعفات على الدعاء نفسه. وأخيرا، الناس عموما يذهبون إلى الماهرين بالشيء، الماهر بالشيء، وينظر كيف يصنعه كي يصنع مثله. من أمهر الناس في الأدعية في العالم إبراهيم عليه السلام، بعد نبينا صلى الله عليه وسلم محمد مباشرة. إيش أدعية الخليل؟ تقبل منا إنك أنت السميع العليم، اجعلنا مسلمين لك، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. شوف الاهتمام بالأبناء والذرية. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ولا تخزنا يوم يبعثون. ولم يكتفي بالدعاء لنفسه، للبلد، اجعل هذا البلد آمنا، ارزق أهله من الثمرات، اجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، وأدعية بعيدة النظر، وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. والله إن دعوات الخليل عليه السلام مدرسة في الدعاء. إخواني، هذا الدعاء في ثنايا آيات الصيام مع هذه الأمور جدير وحري بنا أن نقبل على هذه العبادة. اللهم اغفر لنا أجمعين، تقبل صيامنا وقيامنا ودعاءنا يا كريم. اللهم اجعلنا مسلمين لك، اللهم اجنبنا وذرياتنا أن نعبد الأصنام.